السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام المنذر رحمه الله تعالى: الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. قال: الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. ومناسبة هذا الباب لما مضى ونحن في كتاب النكاح تظهر لنا من وجهين. لماذا يحدثنا الآن الإمام المنذري عن الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، وألحق به المولى ينتسب إلى غير مواليه لشيء سنذكره، لكن لماذا ذكر هذا الباب في كتاب النكاح وبعد باب الترغيب في تأديب الأولاد ونحو ذلك؟ فقلت: المناسبة تظهر من وجهين اثنين. فالوجه الأول أن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا النكاح وهو الزواج، وما حرم علينا الزنا وهو السفاح، إلا من أجل مقاصد عظيمة جدا تدل على حكمته. فمن أعظم مقاصد النكاح التي رأيناها هو حفظ الأنساب. من أعظم مقاصد والحكم من تحريم الزنا هو حفظ هذه الأنساب، حتى بالغ الشرع فما عظم شيئا بعد تعظيم الشرك وتعظيم قتل النفس بغير الحق كما عظم الزنا. لذلك ترون الفاحشة الكبرى مقترنة كثيرا بالشرك بالله وبقتل النفس بغير الحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي؟ قال: قتل النفس، أو أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم أي؟ فقال: أن تزاني حليلة جارك. لماذا؟ حفظ الأنساب ضروري جدا، ومن درس الفقه يدرك هذا جيدا، حيث إنه تعالى قد أوجب العدة على المرأة، المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، أو حتى تلك المرأة مو بس تكون زوج، كل وطئ يوجب عدة، كل وطئ يوجب عدة على المرأة حتى نستبرئ رحمها، حتى يظهر لنا أنها غير حامل من هذا الوطء. ونهانا الله تعالى أن يسقي أحدنا ماءه زرع غيره، ما يعني كناية أن الإنسان لا يطأ امرأة وهي حامل من غيره. إذن فاختلاط الأنساب أمر حاربه الشرع بجميع الطرق. فإذا كان الله تعالى بالغ في تحريم اختلاط الأنساب وتحريم الزنا وغير ذلك وما يتعلق به، فكيف يأتي الآن الإنسان ويدعي نسبا ليس له؟ كأنه أتى على كل هذه الحكم وعلى كل هذه المقاصد التي تحدثنا عنها، أتى عليها من أسفل فقضى عليها. إذن فهذا يضاهي وينافي أو ينافي حكمة التشريع. والله تعالى كثيرا ما ينعى على أقوام لمجرد هتك ستر الحكمة. كثير من الناس يأكلون الحرام يعاقبهم الله تعالى، نعم يعاقبهم بأنواع كثيرة من العقوبة، لكن نادرا ما سمعنا الله تعالى يجعل أقواما أكلوا الحرام يجعلهم قردة وخنازير إلا أصحاب السبت. أصحاب لماذا؟ لأنهم احتالوا. الله تعالى يحرم عليهم صيد السبت، ما هذا هو التحريم، بعدين هم يلقوا الشبكة شباك بالجمعة بالجمعة لي يستخرجوه بالأحد وهو صيد السبت، كأنهم يقولون إنك يا رب حرمت علينا اصطياد يوم السبت لا صيد السبت، كانوا يعني ينافون الحكمة على الله تعالى. الله إذا حرم شيئا حرمه بجميع الطرق. فكذلك هنا ترون سترون من هذه الأحاديث الترهيب الشديد ممن ينتسب إلى غير أبيه، فلان ابن فلان خطر عظيم عليه المسلم. قلنا إذن الوجه الأول أن النكاح من مقاصده حفظ الأنساب، يأتي الإنسان الآن فينتسب إلى غير أبيه فهتك سر وحكمة التشريع. الوجه الثاني والله تعالى أعلم، ربما يكون أن الأجر الذي رأيناه ولمسناه من تربية الأولاد وتأديبهم وحسن رعايتهم لا يحصيه إلا الله، يعني شيء عظيم، يعني الإنسان إذا أحسن تربية ولده وقام عليه هذا أجره لا يحصيه إلا الله. فربما حمل ذلك كله الإنسان إلى أن يتبنى غير ولده، يعني يحب رب الأولاد فيتبنى غير ولده الذي ليس من صلبه، فجاء هذا الباب ليضبط هذا، قال لا، إن الأولاد الذين هم أولاد هم الذين من صلبك، هؤلاء هم الذين تنسبهم إليك، الآخرون الذين تربيهم في حجرك وتحسن إليهم هؤلاء لهم باب آخر، كفالة اليتيم وغير ذلك وكفالة اللقيط هذا شيء آخر يبقى دائما مشروعا، لكن لا نخلط الأوراق، نكفل اليتيم لكن يبقى ابن أبيه، يبقى ابن أبيه، أنا أكفل اليتيم الفلاني، لا من هذا اليتيم؟ فلان ابن فلان لكن ليس ابني، لا أنسبه إلى نفسي. فقال رحمه الله الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، وهذا خطاب لنوعين من الناس، النوع الأول صريح في هذه الأحاديث كما ستسمعون، وسنبين لماذا الخطاب موجه فقط إلى من ينتسب إلى غير أبيه. النوع الأول من الناس الذين دخلوا في هذا الوعيد هو الذي ينسب نفسه، هو نفسه ينسب نفسه إلى غير أبيه، ينسب نفسه إلى غير أبيه أو المولى، أو المولى ينسب نفسه إلى غير مواليه. إذن فهذا خطاب إلى من؟ إلى الذي ينسب نفسه. صح، ربما إنسان لا ينسب نفسه لكن ينسبه غيره، الإنسان يربيه وينسبه إلى نفسه، فهذا أيضا نوع ثاني يدخل ضمن هذه ضمن هذا الوعيد الشديد الذي سنراه. إذن أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه خطاب للإنسان ألا تنتسب لغير أبيك، فمن باب أولى، وكذلك لا ينسب الإنسان ولد غيره إليه، وهو ما يعرف بالتبني، بما يعرف بالتبني، كأن هذا الباب جاء لعلاج هذا الأمر وهو آفة التبني. ثم قال الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه، و هذا أيضا له صورتان، لاحظ معي جيدا، له أيضا صورتان باش نفهم الأحاديث التي سنسردها الآن على الحق، على الوجه الحق. الصورة الأولى أن يكون أن يدعي العبد وهو ما زال عبدا، العبد الرقيق وهو ما زال عبدا يدعي أنه عبد فلان وهو ليس كذلك، يعني أنت عبد من؟ أنا عبد فلان. فهذا نرجع شوية إلى الوراء في كتاب البيوع، رأينا الترهيب من الإباق، فإذا كان الله حرم على العبد الإباق أن يفر من سيده، يفر يهرب، هذا ارتكب كبيرة، والوعيد الذي رأيناه له وجوه كثيرة، منها أنه لا تقبل له صلاة حتى يتوب، العبد ما دام فارا عبد ما دام هارب ولو فر كما قال العلماء لحظة، لو فر لحظة يعني راح هرب فر لحظة، هنا آثم وآث كبير من الكبائر ولا تقبل له صلاة حتى يتوب. سد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العمل الذي ارتكبه كفر، كذلك وصفه بأنه تبرأ منه الذمة، حفظ الله ذهب عنه، تبرأ منه الذمة أي الحفظ والضمان الذي ضمنه الله تعالى لعباده المتقين. هذا الذي فر ولو أمسكناه وقلنا له من أنت لقال أنا عبد فلان عادي، فكيف بمن ينتسب إلى غير مواليه؟ يعني خلاص مو بس فر، يعني فر فرارا تاما، يعني ألغى كل ملك لسيده عليه، قال أنا لست عبد فلان، تبهنا. فهذا أمر الأول. الصورة الثانية التي يدخل فيها الوعيد أيضا أن يدعي العبد بعد أن عتق، لاحظ بعد أن عتق خلاص أعتقه سيده قال روح أنت حر لوجه الله فذهب، هذا لو سئل أنت كنت مولى من ولو نسب نفسه إلى غير مولاه الأول الحق وشنو يدخل في الترهيب الشديد هذا. واحد يقول علاه، نحن نعلم أن نعمة المعتق تبقى جارية على العبد ولو بعد عتقه، مثلا عبد اعتقه سيده فذهب وحصل أموالا وجمع أموالا ثم مات وليس له وارث، من يرثه؟ يرثه سيده الذي كان من قبل، هو الآن ليس سيده خلاص أو حر، لكن هذه يسموها نعمة المعتق. لذلك مسألة الولاء، لاحظ مولى، مسألة الولاء مسألة عظيمة في الشرع، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث ولا يوهب، لا يورث ولا يوهب، يعني ما يجوش نعطيك الولاء تاع فلان قال اسمع كي يموت فلان تدي، لا، الولاء له خطر، خطره في الشرع. فهنا يأتي هذا العبد المعتق فيقول للناس أنا كنت عبد فلان، فإذا مات من يرثه؟ يرثه من ليس له حق في أن يرثه، في حق في أن يرثه. إذن هذا معنى تبويبه الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. وفي الأحاديث جمع هذان الصنفان، الذي ينتسب إلى غير أبيه أو ينتسب إلى غير مواليه، ما الجامع بينهما؟ شو كما يقولوا احنا باللغة تاع اليوم القاسم المشترك، ما هو؟ شو القاسم المشترك؟ شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الولاء لحمة كلحمة النسب، قال هل يمكن تتبع وليدك؟ تقدر تبيع وليدك؟ قل أكيد شو تقدر تبيع وليدك؟ لا يمكن، لا يمكن أن هذا لا يوهب أو نعطيك ابني، لا، هذه الأمور هذه إخلاص الله تعالى جعلها تحتك. فكذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، شباهه بالنسب، إذن فالذي يتبرأ من نسبه، تبهنا، هو مثل من يتبرأ من مولاه، أو الذي يتبرأ من مولاه كمن تبرأ من نسبه. إذن هو الجامع والقاسم المشترك بينهما. ما الذي ذكره الإمام المنذري رحمه الله في هذا الباب؟ ذكر ثمانية أحاديث تبين أن هذا الفعل التبني أو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو ينتسب الإنسان إلى غير مولاه كبيرة من الكبائر. وهذا المجموع هذه الأحاديث يذكر لك أنواع العقاب أو الوعيد، له ثلاث صور. في أحاديث بينت لنا أن الذي ينتسب إلى غير أبيه هذا فيه وعيد بتحريم الجنة في عليه، لاحظ الذنب يقول لك حرام عليه الجنة، وهذا فيه الحديث الأول والخامس. لذلك لما نسرد أول الحديث ربما نأتي في الشرح بالحديث الخامس كي لا نعيده. والصورة الثانية للوعيد أنه وصفه بالكفر، الذي شوف سبحان الله الذي يدعي نسبا ليس له وصفه بالكفر. وفي هذا الأمر ذكر ثلاث أحاديث، الحديث الثاني والرابع والثامن. والوصف الثالث أن عليه لعنة الله وخلقه من الملائكة والناس أجمعين، وسيأتي وصفها أيضا بالمتتابعة. وهذا أيضا ذكر فيه ثلاث أحاديث، الحديث الثالث والسادس والسابع. فنبدأ بالحديث الأول ونشرحه. فقال الإمام المنذري وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة جميعا، هكذا قال الإمام المنذري. قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الحديث وغيره جاء ليعالج ظاهرة تفشت ولا تزال متفشية في المجتمعات التي لا تنتهج شريعة المولى تبارك وتعالى، وكل مجتمع يخرج عن شريعة الله يقع في مثل هذه المطبات، ثم تتعقد الأمور وتتنغص الحياة ويضعف الإيمان. فمثل هذه وهي ظاهرة التبني، ظاهرة التبني. والتبني لكي يكون الأمر واضحا هو اتخاذ الشخص ولدا أو ولد غيره ولدا له. إلا بد يكون فيه نسبة، لو تتخذ الآن 100,000 ولد تربيهم في حجرك دون أن تنسبهم إلى نفسك فهذا من أعظم الأعمال. فهو أن تتخذ ولد غيرك تجعله ولدا لك فتنسبه إلى نفسك فتجعله مثل ابنك الصلبي، مثل ابنك من الصلب، فيتمتع بالحقوق التي يتمتع بها ابنك الذي هو من صلبك، لا يفرق بينهما بحال. وهذا التبني ليس وليد أفكار عربية جاهلية فقط، بل هو عرف منذ قرون عديدة لدى الشعوب والأمم من قبل مجيء الإسلام بقرون. فهذا عزيز مصر يقول لزوجه: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، نتخذه ولدا. إذن كان هذا أمر معروف عندهم، والأسباب الداعية لذلك كثيرة، منها ما هو سبب حسن لكن الطريق غير صحيح، وليس كل نية صالحة تسوغ العمل الفاسد، يعني النية الصالحة لا تسوغ العمل الفاسد أبدا. فمنهم الناس من يريد أن يتبنى فعل الخير لكن ينسبه لنفسه، منهم من يحتم عليه ذلك مسألة أو يريد الشعور بالوالدية، يريد أن يشعر بأنه والد، فقل يلا خذ ولدا لكن لا تنسبه إلى نفسك، لما لا بد تنسبه لنفسك. وهناك من أراد أن يكفل يتيما حلا، قال والله أريد أن أشعر بأني والد أكفل يتيم لكن لم ينسبه إلى نفسه. سبحان الله، بمجرد إدخاله هذا اليتيم بيته حملت زوجه، الله تعالى افتح. كان الله أراد من وراء هذا الضيق الذي سلطه عليه أن يفعل خيرا، فلما فعل الخير أكرمه الله بخير آخر. ومنهم من يكون طبعا أعداء الله يتخذون هذا الأمر ذريعة لإفساد أولاد المسلمين، كما هو حادث في أوروبا ونحوها، فنسبة كبيرة من أولاد المسلمين من البوسنة والهرسك خاصة تلك الأيام، جاء قرار من رئيس الوزراء حتى بلجيكا يعني التي تبدو لك قد تكون مسالمة، خلينا يعني قرارات الأمريكيين والإنجليزيين هذه واضحة يعني لم تعد تخفى على أحد، يعني عداؤهم صار مثل يعني أوضح من شمس من الشمس في رائعة النهار. لكن حتى بشوف يعني أوروبا الكفر ملة واحدة، حتى الرئيس الفرنسي أيضا قرر أنه لا يمكن أن يسمح لدولة أصولية أن تقوم بأوروبا. فتآمروا ماذا؟ هذو أولاد البوسنة والهرسك أخذوهم يكفلونهم يتبنونهم حتى يفسدوهم من الجذور، يعني يقطعون علاقتهم بالإسلام، وكان لهم ذلك يعني كان لهم ذلك. الآن هذا الطفل الصغير الذي ينشأ في حجورهم على ماذا ينشأ؟ ينشأ على الكفر وعلى بغض المسلمين وغير ذلك. إذن في دواعي، فهذه الدواعي تكون في كل عصر. كذلك آسيا بنت مزاحم سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، قالت لفرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، يعني قالت قرة عين لي ولك. قال ابن عباس لو قال قرة عين لي ولك لكان قرة عين له، يعني ربما هداه لكنه أعاداه. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن فهذا أمر معروف من لدن الأمم السابقة. وقال القرطبي رحمه الله كان التبني في الأمم معلوما عندهم، وكذلك في أول الإسلام. وربما أخذ العرب هذا الأمر من الأمم السابقة كما يذكر الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه تنظيم الإسلام للمجتمع، وكتاب جيد من أجود ما ألف يعني في دراسة كيف ينظم الإسلام المجتمع. قال في هذا الكتاب رحمه الله تعالى وأفاد كان التبني معروفا في الجاهلية عند العرب، ولعله كان مستمدا من شرائع اليونان والرومان. قال فإن التبني كان معروفا في القانون الروماني، يلحق الشخص بنسبه من يشاء سواء أكان من ألحقه معروف النسب أو لم يكن معروف النسب. مهم هكذا عندهم الأمر هذا كان مفتوحا. فالعرب كانت ضعيفة ذلك الزمان، والضعيف دائما مولع بتقليد الأقوي، دائما المغلوب مولع بتقليد الغالب، فقلدوهم في ذلك. قال القرطبي رحمه الله في موضع آخر كان الرجل في الجاهلية، لاحظ الدواعي، إذا أعجبه من الرجل جلده، إذن هذا كبر، يعني يتخذ يتبنى إنسان ولو كان كبيرا شاب هكذا تنفح له يقول أنت خلاص من اليوم ابني، والعرب خلاص تولي من اليوم فصاعدا ابن فلان. قال إذا أعجبه جلده وظرفه، أي كلامه وأسلوبه في الكلام، ضمه إلى نفسه وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه، وكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان. واستمر نظام التبني كما تعرفون استمر إلى بداية الإسلام، بل إلى العصر الهجري، إلى العصر المدني عندما استقرت الدولة الإسلامية، وهي بالضبط ربما كان ذلك في العام الخامس من الهجرة النبوية. نجد مجموعة من الصحابة كانوا معروفون بأنهم تبنوا، من أشهرهم زيد بن حارثة الذي كان يعرف من قبل بزيد بن محمد، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد. معروف هكذا زيد بن محمد، والقصة مطولة كيف تبناه عليه الصلاة والسلام. يعني شوف لاحظ المتبنى باش منيح إنسان يعني يقتنع ويصور الترهيب الشديد من هذا الفعل. زيد بن حارثة هذا تربى في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، في حجر خديجة، يدخل عليه ويخرج، صار ابنهما بالواقع، تشوف ابنه. والعجيب أن هذا يحرم أن تنسبه إلى نفسك، فكيف بإنسان لم تلقاه عينك أبدا، لم يجمع بينك الله تعالى وبينه أبدا، يعني لماذا تبقى مصرا على أن تنسبه إلى نفسك؟ يعني يصعب الأمر في البقاء أكثر من الابتداء، ومع ذلك الله تعالى حرم ذلك كما سيأتي. زيد بن حارثة كان معروفا بهذا، لكن ليس هو فقط، حتى المقداد بن عمر صحابي معروف، هذا المقداد بن عمر عرف بالمقداد بن الأسود، ولكنه في الحقيقة المقداد ابن عمر. حتى اليوم لما تقرأ الأحاديث تصيب المقداد بن الأسود خلاص اشتهر. والمقداد بن الأسود في الحقيقة نسب إلى غير أبيه، وهو مولا له أو حليف، وهو عبد بن يغوث، يعني سلك لها كان قاعد اسمه عبد بن يغوث مشكلة، يغوث ويعوق ونسرة. فأبوه الحقيقي عمرو وليس الأسود، لكنه اشتهر به فصار ينسب إليه. كذلك ممن عرف، وهذا نستفيدها جيدا بعد ذلك، يعني نشوفه مشكل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف عولج فنعالج، فنعالج الأمر على وفق ما عالج به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشكل، لأنه صح يعني الإنسان لما يكون جاهل أو كافر ويكون متبني غيره ليس من السهل أن يتخلص منه. خلاص غير تقول له هذا ليس ابنك، تعرف شو معناها؟ معناها خلاص الآن يصير محرما عليه أن يخلو بامرأتك وأن ينظر إليها. فهم إذن الأمر هذا له أثره في الواقع، سنكي يعرف الحرمة. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشكل؟ سنرى. إذن الشخص الثالث الذي نعرف أنه تبني وهو سالم، سالم كان اسمه سالم بن عمرو بن عتبة، وكانت سيدته فاطمة أو بثينة بنت يعار، بنت يعار كانت هي مولاته. طبعا بعد أن تزوجها أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه أعتقه وتبناه، شوف أعتقه وتبناه، صار يدعى سالم ابن أبي حذيفة، حتى جاء الإسلام محرم الله تبني، صار يدعى سالم مولى أبي حذيفة، وهذا من كتبة الوحي رضي الله تعالى. سالم مولى أبي حذيفة من حفاظ القرآن الكريم. إذن جاء الإسلام وقد وجد أقواما قد تبنوا، وحل هذا الأمر التبني في قلوب العرب محلا عجيبا عظيما لا يمكن أن يتصور، يعني شيء رهيب. فيظهر لك هذا من خلال آثاره أو من خلال كيف حرمه الله. يعني لو كان أمرا سهلا لنزل قوله تعالى مباشرة أدعوهم لآبائهم هو أقساط عند الله، لكن ترى من خلال الآثار ومن خلال كيف حرمه الله ترى أنه كان صعبا في النفوس تركه، صعب في النفوس تركه، لأنه كان ينسب للإنسان، يصير ابنه، يصير ابنه، زد يرثه، زد يحرم عليه أن يتزوج من بنات من تبناه، وزد نرى الله تعالى كيف حرم التبني بصفة عجيبة كما تعرفون. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أن تقبل الزواج من زيد بن محمد في تلك الأيام. لو كان زيد بن حارثة عادي، زيد بن محمد يعني الناس كلها تعرف له شأنه، ولكن زينب بنت جحش قرشية وهو أصله مولى، كان من الصعب أن تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، شوف الوحي، أمرها أن تتزوجه فقبلت، ولكن النفرة تسربت. تعرف أن زيد بن حارثة أسود، حتى ابنه أسامة بن زيد أسود، وزيد مولى، والعرب دائما تبقى منزلة الموالي في قلوبهم أدنى المنازل. فكانت تلك النفرة بين الزوجين. يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين: جاء زيد بن حارثة يشكو زينب بنت جحش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. اتق الله أي في طلاقها وعشرتها، وأمسك عليك زوجك. وكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له ماذا عندما جاء يشكوه؟ يقول له زينب، وش يقول له؟ طلقها، صح؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، ما استطاع أن يقول له طلقها، فقال له: أمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. الله تعالى من فوق سبع سماوات ينزل عليه آية: واتق الله، اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لماذا لم تخبره بوجوب تطليق زينب حتى تتزوجها أنت؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. شوف كيف يربي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ لم يكن بد إلا خلاص نزل القرآن، فأمره بطلاقها، وبعد انقضاء عدتها يحدث في المدينة زلزال، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. كيف تفسر هذا؟ من زوجة ابنه. يقولوش من زوجة متبناه، من زوجة ابنه. والنكاح المرء أن ينكح زوجة ابنه هذا معيب حتى عند أهل الجاهلية. فهذا أمر صعب على النفوس قبوله. فرأى الناس جميعا بعد انقضاء عدة زينب الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج منها، وتنزل الآيات لتعالج هذا الحدث. يا أيها النبي شكش بدأت اتق الله، الأمر من الله تعالى، فما عليك إلا الطاعة ولا تطع الكافرين والمنافقين. علاش؟ لأن الكافرين والمنافقين ينتظرون مثل هذه الأمور حتى يثيروا زوبعة حولك. قال انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمر ابنه بتطليق امرأته ثم يتزوج، وهو يتزوج امرأة ابنه، صارت زوبعة، صارت زوبعة كبيرة. إن الله كان عليما حكيما، عليم بما في نفسك، بما في نفسه، بما في نفسه، وحكيم في تشريعه. قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. شوف كيف يربط الله تعالى التشريع، تشريعه بالخبرة وبالعلم وبالحكمة. وتوكل على الله، إذن الأمر بلغ أشده في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وش دخل هذا؟ وش دخل هذه الآية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه في هذه القضية؟ هذه مقدمة، مقدمة للتشريع أو لتشريع الحكم. كما أن هل ممكن منكم واحد يقول لا لا فيه رجل عنده قلبان في جوفه؟ لا. كما أنه ليس لامرئ وليس لأحد قلبان في جوفه، كذلك ليس هناك عبد له أبوان. كاش كاش إنسان له أبوان، زيد بن حارثة زيد بن حارثة، مستحيل يكون زيد بن محمد، إما هيك ولا هيك. إذن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هي كالمثال وكالمقدمة والتوطئة للحكم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذه عالجت قضية الظهار ثم جاء الحكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعياء جمع داعي وهو الذي ينسب إلى غيره، الدعي الذي ينسب إلى غيره، وهذا ليس بحق، فهو داعي دعوة، احنا نقول هذه مجرد دعوة ليس حقا. لذلك قال الله تعالى ذلكم قولكم بأفواهكم فقط، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. شوف كلام ربي سبحانه وتعالى، هذا حق، الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هنا جاء الحكم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا هو العدل. صح، كاين الناس ما نعرفوش آبائهم، خلاص غلطنا وسميناه ابن فلان، زيد بن محمد، زيد بن عبد الله، بكر بن، بعدين تبين بلي هذا ليس صح، على بنا بلي ليس أبه، لكن أين هو أبوه؟ فقال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. عودوا نجيبوا كلمة مولى، ما نقولوش ابن، فهم محمد مولى بكر، زيد مولى أحمد، وهكذا سهل ومشي سهل، كاش قام مشكل في الشرع، يعني لازم نجيب ابن، ما كاش ابن نجيبه كلمة مولى، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأن هناك أقواما أخطأوا في ذلك، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، غفورا لذنوبكم ورحيم بكم إذ شرع لكم مثل هذا التشريع. زد رحيم بكم في ماذا؟ هي تقول الإنسان والله لو نزلت هذه الآيات مباشرة، شوف هكذا قاعدين وبعد جاء ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، راح يعترضوا الصحابة، يعترضوا ما يعترضوش، سمعا وطاعة، حرم عليهم ما هو أشد، الخمر، حرم عليهم شيء الخمر يعني مثل الماء عندهم، قالوا سمعنا وأطعنا. بالعكس واحد يضع في فمه ثم يلفظه، لماذا يقبلون هذا الحكم؟ يقبلون الله تعالى قال والله غفور رحيم، أي إن الله لا يريد أن يشرع الحكم مباشرة فيقسو على نفوسكم، وربما تردد أحدكم، وربما ما امتثله أحدكم، ربما يكبر حتى هذه الحزازة في النفس تأثمون عليها تشريع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حتى لا يقع في حرج من قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجدار عامل، عامل يعني عمل يرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقع عملي، نبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو أتقى الناس وأخشاهم وهم يعلمون ذلك، يتزوج من؟ زينب بنت جحش. هذا يدل على أحد أمرين، أحدهما فقط، إما النبي صلى الله عليه وسلم خالف الشرع، أو أن زيد بن محمد ليس زيد ابن محمد، خير، فاختاروا الثانية. إذن زيد ليس ابن محمد صلى الله عليه وسلم، حرام التبني، لو لم يكن حرام ما تزوج بامرأة متبناه. هذا الواقع العملي هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف طلق عدة ثم تزوجها، كلام منافقين غرز في نفوسهم تحريم التبني، خلاص عرفوا باللي حرام. لذلك الله تعالى وش قال؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. من الآن ليحب يتزوج زوجة دعيه أي متبناه فليتزوج، في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمرا مفعولا، هذا شرع الله، فثبت بالإجماع وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريم التبني في الإسلام، فبطل التبني وبطلت آثاره، بطل النسب، يحرم عليك أن تقول فلان بن فلان. فمثلا تشوف تعظيم الله تعالى للأنساب، لو اقترفت امرأة فاحشة فحملت من هذا الذي اقترف مع الفاحش، ماذا الحكم؟ تعتد، إن كانت حاملا تعتد، صح، كي تعتد تضع حملها، ينسب إلى غير من؟ ينسب إلى أمه، لا ينسب إلى أبي من؟ هذا الأب في الظاهر، هذا الذي اقترف مع الفاحش لا ينسب إليه، لماذا؟ لأنه ولد غير، لأنه أبه ليس أبا شرعيا، ما جاش بعقد. شفت كي تحكم حاجة طيبة، شو بيكم قال ذكرت الطياب وقاوليتهم، كي تحكم حاجة طيبة مثلا دورها دور حتى تعقدها، مش تقول لي مش تقول عقدتها صح؟ لا شنت يعني صح، حاجة اللي تشيلها هكذا سفحت، لذلك السفاح، شوف ربي سبحانه يسمي النكاح عقد، عقد يعني شيء طيب، يعني طيبناه جلسة شهود مهر زفاف كذا مشاكل فوضاوي ماشي فوضاوي، فهمنا هذا قاعد طيب، هذه المشاكل هذه راه طيب لك فهم. أما الآخر سفاح، فرقوا بين السفاح والنكاح بالدف، سفاح هكذا يسيل ماء الرجل، إما يسيل أو يعقد، يعقد بهذه الطريقة الشرعية، أما سفاح خليه سفاح يسيل، ماء الرجل الذي يعتبر هو العقد هذا يسمى أب شرعي، أما غير ذلك فيلحق يلحق بأمه، يلحق بأمه، هذا قضاء الله تعالى. بطل أيضا الميراث، صار كان الميراث أسبابه الحلف الولاء، الحلف يعني بين قبيلتين، قبيلة الفلانية مع القبيلة الفلانية يقولوا ديروا عندهم حلف جلسة، قال دمي دمك وهدمي هدمك ترثني وأرثك، يعني لو كان يموت واحد من الحلفاء يورثه، أبطله وترك الولاء لمن أعتق، وكان بالنسب تركه وعدله، لأن النساء ما كنا يأخذنا حقهن من الميراث، والطفل الصغير لا يأخذ حقه من الميراث، إنما يرث من يحمل السلاح، إنما يرث من يحمل السلاح. ثم التبني ألغاه، ألغاه الإسلام، لا يرث أحد بالتبني، إذا كان لا يرث أحد بالرضاع فكيف يرث بالتبني؟ أنت زوجتك تأتي بإنسان مولود وترضعه، هذا لا يرث، ابنك من الرضاعة تحبس تم، فكيف بمن هو متبنى فقط؟ ذلك قولكم أفواهكم. فأبطل أثره نسب، أبطل أثر ميراث، أبطل أثر ديات، الدية من يدفعها؟ من يدفعها؟ عصبة القاتل، عصبة الرجل، عصبة الرجل نعم يدفعونها. هل يدخل فيه المتبنى؟ لا، ما صار من العصب، شوف شرع عدل. كذلك يبطل أثر المحرمية، المحرمية هو أن يكون محرما لزوجك، محرما لابنتك، كان بالأمس يخلو بامرأتك، كان بالأمس يخلو لماذا؟ أخوهم عندهم، وفي عند الناس أخو بناتك في نظر الناس، الآن لا، لا يجوز له أن يخلو بهن ولا أن يسافر معهن ولا أن يرى شيئا من عورتهن، خلاص ذهب كل هذا. طبعا الحل واضح في قصة سالم بن حذيفة مولى أبي حذيفة، حدثت لنا رضاعة الكبير، إذن هذا إطارها ضيق لكي لا تتسع، لأن الناس وللأسف تراهم يضيقون من جهة ما وسعه الله ويوسعون ما حرمه الله. الأصل احفظ هذا جيدا جزاك الله، وضعها شجن في حلوق هؤلاء المتلاعبين بالشرع، وإن ارتدوا زيك، وإن اتصفوا بمنهجك، وإن ادعوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. ضع هذا، الأصل في الرضاع أنها لا تحرم إلا في الحولين، هذا هو الرضاع المحرم بالحولين فقط، هذا هو الأصل، عض عليه بالنواجذ. إنما الرضاعة من المجاع، إنما الرضاعة ما أنبت العظم وأنبت السن، هذه الرضاعة. إذن رضاعة الكبير لا وجود لها في شرعنا إلا في إطار ضيق جدا له شرطان، له شرطان. الشرط الأول طبعا هو أهم شرط، أن تكون هناك محرمية معنوية، حرمة معنوية بين المرأة والرجل، تكون هناك حرمة معنوية. شو معنى حرمة معنوية؟ انت دوك مثلا زوجتك تجيب واحد ولد صغير تربيه زمان وزمان وزمان، كيش تنظر إليه؟ دار الحق كيف تنظر إليه؟ تنظر إليه على أنه ابنها، وبناتها أخواته، حتى هو يستحيل كنت تقول له عبك بلي يجوز لك تتزوج بهذه، يقول كلاطي معنى ليست، معنى ليست أخته. أحيانا سبحان الله إنسان يكبر مع جارة له صغيرة لا يمكن أن يتصور أنه سيتزوج من هذه، علاش؟ مثل يقولك مثل أختي خلاص. فكيف بمن عاشت، عاش في حجرها وأكل الماء، خلاص هذه فيه محرمية، حرمة معنوية. هل ثبتت هذه الحرمة المعنوية لسالم مولى أبي حذيفة؟ ثبتت. الشرط الثاني، اضطرت إلى ذلك، اضطرت، ما استطاعت أن تفر من هذا الواقع، اضطرت، فهي الآن مولاها يدخل عليها ويخرج، صار أبو حذيفة يغار، صارت مشاكل في البيت. فعندئذ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى أن ترضعه، قال أرضعه وهو كبير. إذا ما نفتح الباب على مصراعيه، ما نفتحش الباب على مصراعيه يقول هكذا جوز رضاع الكبير، لا، لازم تضطر إليه، تضطر خلاص. ونعطيك مثال، قضيتنا هذه، قضيتنا هذه الآن، دوك واحد يجي يستقيم على شرع الله يلتزم، قلت لكن عندي مشكل، شو هو؟ ابني فلان ليس ابني. تقول كيف جاي ابني فلان؟ كما قلت انت زيد محمد ليس زيد محمد، غير تالي تقول قاع نقول مفهوم، قلت ابني فلان ليس ابني في الحقيقة، متبنى. وش هو العمل يا أخي؟ انظر من زوجتك مثلا ترضعه، طبعا حقا لازم يعيش معك، لازم يعيش معك، ولما تقتله تهربه في كش مكان لازم يعيش معي، خلاص يعني هذا شاب ما عندهش وين يروح، خلاص ترضعه زوجك، ترضعه زوجك فهم، أو من يرضع، مهم تحاول كيش ترجعه، حرام على زوجتك وبناتك، تحاول بأي طريقة بالرضاعة. إذن اضطررنا إلى هذا، وهذا مشكل يحدث كثيرا في المجتمعات الأوروبية الكافرة، المجتمعات الغربية عندما يسلمون يطرحون كثيرا هذا السؤال، لما يتبنون، هم جعلوا الحبل على الغارب، يتبنون بكثرة، فيقول لك احنا أسلمنا ونحن نعلم أن الإسلام يحرم تبني، كيف العمل؟ تقول يا ولد تفضل، هذه شكون؟ أمي، أمي وهذو أخواتي كاش، يعني في هناك حرمة معنوية. شرط ثاني، ضرورة لازم تبقى معهم، نعم خلاص، فترضعه المرأة. إذا الحمد لله ما من داء إلا وأنزل الله له الدواء، ولكن الداء هم هؤلاء الناس الذين يتساهلون بشرع الله تعالى، ثم يفتحش الباب. كما يقول ابن قتيبة رحمه الله، كنا قديما نعتذر عن الجهل، فصرنا اليوم نعتذر عن العلم. أحيانا بعض الناس يتعلمون أشياء العياذ بالله يعصون بها الله، يكون لباس به، يتعلم شيء يعصي به الله تعالى. فبعض الناس، أنا آني ما أقول، لأن بعض الناس فتح الباب على مصراعيه، كان هكذا وين تنفع له يراه نرضى فين هدي الظالم الله لا أنت. المهم كل هذه الآثار ذهبت بتحريم الله تعالى للتبني، ذهبت خلاص وتلاشت. ونلاحظ أن الآيات التي نزلت خاطبت من؟ خاطبت الرجال أن لا يتخذوا أناسا ينسبونهم إليهم، والأحاديث التي سنراها تخاطب من؟ الناس أن لا ينتسبوا إلى غير آبائهم، فتم الشرع، يحرم على هذا أن يتبنى، ويحرم على هذا أن ينسب نفسه. وإنما لم يأتي في إنما خص القرآن بتحريم التبني من قبل الأصول، وخصت السنة بتحريم الانتساب إلى الأصول، لأن الصحابة رضوان الله تعالى امتثلوا أمر الله، خلاص كلهم امتثلوا أمر الله، فنفوا عن أنفسهم لانتساب فلان إليهم. بقي الآن الجهة الثانية أيضا، لازم تتبرأ وتتنصل من هذه النسبة، لأن هؤلاء سيموتون، الصحابة سيموتون، فيبقى أدعياؤهم ربما انتسبوا إليهم، لا، جاء خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه بهذا الشرط. مفهومه أنه لو ما كان يعلم لا إثم عليه، لا يأثم. لذلك شوف القرآن وش يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. إذن لازم تكون دائما العلم، هو يعلم أنه ليس أباه، أما إن كان يعلم أنه غير أبيه ثم بقي ينتسب إليه، قال عليه الصلاة والسلام: حرام، فالجنة عليه حرام. وهذا وعيد شديد كما لا يخفى، الجنة عليه حرام، وعيد شديد، ظاهره الخلود في النار والعياذ بالله. فهذا يحمل، إن أخذنا بالظاهر يحمل على من استحل ذلك، يقول بالتبني حلال، هذا كافر، والجنة عليه حرام مطلقة. أما إن كان لا يستحل ذلك فظاهر الحديث ليس مقصودا، وإنما المقصود أنه يتأخر عن دخول الجنة تأخرا شديدا، ويطول مكثه في النار مكثا شديدا حتى يظن به الخلود، حتى تقول واش هذا خالد، حتى احنا نقولها، واحد كي يطول تقول واش تخلد، كناية عن طول المكث، طال أطال أطال المكث. وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل قاتل كافر؟ لا، المقصود أنه سيطول بقاؤه فيها بكثرة حتى يظن به الخلود، ونظائر هذا كثيرة، مش ما يجيش إنسان يقول لك هل له نظير؟ نعم. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن يمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، الذي ينقل الأخبار ليوقع بين اثنين، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وفي الصحيحين أيضا: لا يدخل الجنة قاطع أي رحم، يعني يدخلش الجنة قاطع رحم، سيطول مكثه في النار حتى يظن به الخلود. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، جارك لا يأمن على ماله ولا على عرضه منك، هذا لا يدخل الجنة. لذلك جاء في الحديث الخامس، شوف يعني التعبير تاع النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة عليه حرام لا يدخله، والمقصود سيتأخر دخوله. وفي الحديث الخامس الذي ذكره بتعبير آخر استمع إليه، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان أفضل. قال في الحديث الخامس، وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة. من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من قدر أو مسيرة 70 سنة. أعيد الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر أو مسيرة شك الراوي 70 سنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه نقيدها به ما في الحديث الأول، وهو يعلم، من كان لا يعلم فلا إثم عليه. لم يرح رائحة الجنة، لاحظ لم يرح رائحة الجنة، فيه ظاهره أنه لن يدخل الجنة، ونظائره هذا كثيرة. المقصود إذن مثل ما ذكرنا أنه ليس المقصود هو الخلود في النار إلا إذا استحله، لكنه إن لم يستحل فهذا يعني طول المكت. ونظائره كثيرة في شرعنا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكاسيات العاريات وفي النساء المتبرجات لا يبدين شيئا من زينتهن لغير من أباح الله لها إظهار ذلك، قال لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه رواية مسلم، لم يبين لنا مسيرة أو رائحة الجنة، مقدار المسيرة التي يجدها المرء منها. ورواية أحمد بينت هذا 70 سنة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قتل معاهدا، المعاهد هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب ولكنه أجرى معنا هدنا وعهدا لمدة معينة أو إلى أبدية، مهم فيه عهد بيننا ألا نتقاتل، فمن قتل معاهدا قال عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، الشاهد منها أنه لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتبنى أو أن الذي ينتسب إلى غير أبيه خالد في النار، إلا قلنا إذا استباح ذلك واستحله. قال الراوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما قال: فذكرته لأبي بكر، ذكرت هذا الحديث لأبي بكر فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو بكرة يؤكد أن هذا الحديث قد سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذا الوجه الأول، لاحظ، حرام عليه الجنة. والوجه الثاني ما ذكرناه، أنه وصف هذا الفعل بأنه كفر، وذكر في ذلك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. أعيد الحديث، يقول أبو ذر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه. لاحظ التقييد دائما بالعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل يشمل أيضا المرأة، غالبا نذكر الرجل ونسكت، لكن تدخل في ذلك المرأة، وهذا ما يسمى بأسلوب التغليب. يقولك مثلا: ما من رجل قال لا إله إلا الله إلا، تدخل المرأة أيضا. والعرب تغلب الذكر على الأنثى، حتى إنك إذا حملت زوجك فما تقولش يعني عمره ما شفناني واحد يقول واش لباس الطفل، وين قاعد الناس تغلب، يقولك المولود يسموه المولود والطفل الجنين، قولوش الجنينة، لا فيك جنينة بعد ما دخل مشكلة. فنغلب حتى إذا رأي كل شيء تغلب الذكر. ويمكن لا أنه الرجل هو الذي يسعى، لماذا خص الرجل بالذكر؟ أن الرجل هو الذي يسعى إلى الشرف، إلى الجاه، أن ينتسب إلى غيره حتى ينال شرفا وينال جاها وينال علوا بين الناس، فيحتمل ذاك ويحتمل هذا، والله أعلم. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، بهذا الشرط أنه يكون عالما بأن هذا ليس أباه، فهذا هو الآثم. فلو كان لا يعلم لا بأس، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كارهها المسائل، تسأل عن أشياء فيها حرج توقعك في حرج، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فكره فغضب فقال للناس، شوف غضب، سألوني عما شئتم، يلا تحوسوا الحرج، سألوني الآن عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وقام آخر قال: من أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهم. فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إننا نتوب إلى الله، يعني استغفر الله تعالى من أنهم أغضبوه. فصاروا يسألون، هؤلاء ما كانوا يعلمون فما كانوا آثم، لكن الآن علموا، قالوا الآن خلاص أبوك حذافة وأنت أبوك سالم مولى شيبة، هل يجوز له الآن أن ينتسب إلى من كان ينتسب إليه؟ لا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كفر، إذا علم فقد كفر. ويقال فيه ما قيل في نظائره، أننا نقول هذا الكفر يراد منه الكفر المخرج من الملة، إذا اعتقد حل ذلك، إذا اعتقد حل ذلك، أو أن المراد كفر النعمة، أو أن المراد كفر النعمة إن لم يعتقد حل ذلك. هذا كفر النعمة معروف، خاصة أن الأب منعم على ولده بإيجاده، سبحان الله، وعظم الله هذا الشأن، حتى إنه لو قتل الأب ولده ما اقتص منه، قال العلماء لنعمة الإيجاد، أن تكون هو سبب في إيجاده. أو أن المراد نقول أن هذا الفعل سيقوده إلى الكفر، لأن السلف كانوا يقولون: المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، الإنسان لا يزال يعصي حتى ربما كفر أو يختم له بالسوء. ولماذا سماها كفرا إلى جانب ما ذكرناه أنها كفر نعمة؟ فيه شيء. تلاحظ أن ثمة سرا آخر، شوف، زيادة على أنه كفر نعمة، سمى هذه المعصية كفر لأنه كفر نعمة الوالد الحقيقي، لكن فيه سر آخر. ألا ترى أن الذي يقول أنا ابن فلان وهو ليس ابن فلان، ألا ترى أنه يكذب الله تعالى أو يكذب على الله، أن الله خلقه من ماء فلان وليس من ماء فلان، صح ولا لا؟ فهذا تكذيب لخلق الله تعالى، الله خلقك من ماء فلان، فكيف تأتي الآن وكأنك تقول لا خلقني من ماء فلان؟ وهذا شبيه بحديث لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو جيد، وهو في الصحيحين، حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء، والفراء الكذب العظيم، الفرية، إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أن يدعي الرجل إلى غير أبي، لماذا؟ كأنه كذب على الله، قال خلقتني من ماء فلان ليس ماء. شوف كيف وش قرن معه، أو يري عينه ما لم ترى، يعني يجي صباح إيش بكارة مثلا يحب يصبرك، قال والله البارح في المنام باللي راح درت حجة، هو ما كان، لا ما شاف ولو، هذا تقول كذبة، وش فيها الكذب؟ ما فيش كذب ويقال فيه وش فيه، لكن هذا أعظم. فالرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، فالذي يقول رأيت في المنام كذا فقد أرى عينه ما لم ترى، فهذا قد ادعى جزءا من أجزاء النبوة، كذب فيه. شوف، قارن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك، كذب على الله، كذب فادعى النبوة جزءا من النبوة، ويقرن أو يقول على رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثلاث أشياء قرن: أعظم الفراء أن تقول فلان أبي وهو ليس أباك، أو أن تقول رأيت في المنام كذا وهو ليس كذلك، أو تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو لم يقل، قارنها. والشاهد من هذا أنه سمى هذه المعصية كفرا. ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث وبيان معناها وما يستفاد منها في مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى. إذا لم تستطع المرأة أن ترضع أو لا يوجد حليب بثدية ليكون الولد عليها حرمة، قلنا ذكرت لكم حل، يعني تجد مثلا أختها فترضعه، إذا كانت هناك حرمة معنوية أيضا بين أختها والولد هذا، ترضعه أختها فتصير أم التي تبنته، شو تصير خالته من الرضاعة فيحرم عليها، لكن يبقى المشكل مع البنات، يبقى المشكل مع البنات. بنات خال من الرضاعة لا يجوز لهن أن يعني يظهرن أمامه. طبعا نقلص المشكل، ما فيش مشكل، لا ما في خلاص، ما فيش يعني يروح يشوف مكان يعيش فيه. إذا صام الرجل صيام كفارة قتل خطأ ثم صدفه يوم عيد فهل يقطع صيامه؟ لا يقطع صيامه، لا يقطع صيامه. قلنا الصيام يقطع بأمرين اثنين فقط. هذه الكفارات المتتابعة تقطع بعذر شرعي كصيام العيدين فقط، العيدين فحسب، عيد الفطر واحد وهو أول شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، بارك أيام التشريق تصام لمن كان عليه كفارة. لماذا؟ لأن من كان عليه هدي يصومها، من كان عليه هدي، فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إيه لو كان هو يريد الآن خلاص قضى يوم، أراد أن يصوم ثلاثة أيام، هذا مستعجل باش يرجع لبلاده، يصوم أيام التشريق. في صحيح البخاري عن عائشة ما رخص لأحد بالصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فكفارة من باب أولى. هذا عذر شرعي وهو صيام العيدين لكي لا يقع فيه إثم صيام العيدين. كاين عذر حسي، أو المرأة الحائض، امرأة قتلت غير متعمدة، عليها المهم صيام شهرين متتابعين ثم حاضت بالسيف تصوم، تفطر ستة أيام سبعة أيام أو عادتها قد ما كان، ثم تستأنف الصيام، تستأنف ومن جديد تبني، قال صمت 24 يوم نبقى نكمل هكذا حتى تتم. هذا ما فيش مشكل، ما في أدنى مشكل. شخص يريد شراء شو الفراء ولا الفيزا ويبحث عن هل شراءها رشوة أو لا، هناك راية. هذا هو السؤال، بإذن الله ما لك راية، قعد هنا، قعد هنا معنا، إيه روحوا، إيه والله العظيم روح قعد هنا والله ما سمعت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.